بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان شبابنا والإجازات، لفضيلة الشيخ أحمد بن نافع المورعي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع محاضرتنا اليوم شبابنا والإجازات، وقد يكون الموضوع جاء متأخرا قليلا، ولكن هذا هو الوقت الذي وضع من قبل التوعية، من قبل الدعوة والإرشاد لهذا الموضوع في هذا اليوم. فالحمد لله على كل حال، وما لا يدرك كله لا يترك جله. سأتحدث اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة عن 4 نقاط. أتحدث أولا عن أهمية الشباب، ثم أتحدث عن الفراغ كمشكلة من المشاكل، وكيف عالج الإسلام الفراغ، ثم أتحدث بعد ذلك عن قيمة الوقت والزمان، ثم أختم المحاضرة إن شاء الله ببعض المشاريع التي أراها مناسبة لقضاء العطلة فيها. والمشاريع التي سأذكرها متنوعة، فيأخذ كل واحد منكم ما يناسبه، وقد تناسبه كلها، وكما يقول الشاعر: وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. والسعيد من انتفع بوقته وحرص عليه، كما يحرص أهل الدنانير على دنانيرهم، بل أشد من حرصهم على الذهب والفضة، لأن الوقت هو عمر الإنسان، وهو رأس ماله في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعلى قدر ما تعمل يا عبد الله في هذه الدنيا، على قدر ما تكون منزلتك غدا عند الله عز وجل. ولهذا يقال للسعداء يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فما قدمتم في الأيام الخالية من أعمال صالحة، ادخلوا بها جنة عالية قطوفها دانية. ويقال أيضا للأشقياء الذين ضيعوا أعمارهم وأوقاتهم في غير ما طاعة: إما ضيعوها هكذا، كما يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا. سبهللا يعني لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، له شاغل نفسه بعمل من أعمال الدنيا فيربح شيئا من الدنيا، ولا هو أيضا شاغل وقته بعمل من أعمال الآخرة، بل إما شاغل وقته بالنوم، وإما بالفسحة والنزهة الخارجة عن حد الاعتدال، أو في الخروج مع الأصحاب إلى الشوارع، وغير ذلك من الأشياء التي لا تعود عليه بالنفع لا في دنياه ولا في آخرته. يكره هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وورد أيضا هذا القول عن عمر. الأشقياء أولئك الذين ضيعوا أوقاتهم، يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، أي تلهون وتلعبون. الشباب أيها الإخوة هم أمل الأمة وعمادها، هم حماة الأوطان، بهم نصر الله الشرائع والأديان وأظهر بهم الحق على سائر في سائر البلدان، وجعل منهم رواة الحديث وحملة القرآن، رفع الله بهم راية التوحيد على عبادة الأوثان. هم أسس المجد ودعائم الشرف، هم ثمار قلوب الأمة وعماد ظهورها. الشباب أقرب إلى الفطرة ويمثل أغلبية الأمة، وهم رجال الغد ودرع الأمة الذي يدفع عنها الأعداء. ومرحلة الشباب تجمع الحيوية مع الوعي، وهي فترة الانتماء، الفترة التي يتشكل فيها الشاب على حسب الموجه الذي يوجهه، هي فترة الشباب، فهي فترة الانتماء إما إلى الخير وإما إلى الشر. فالشاب في هذه المرحلة هو أقرب الناس إلى الأخذ والتلقي عمن يوجهه، فإن وجد موجها صالحا تقيا برا كريما وجهه إلى الخير وإلى البر والتقوى، وإن وجد العكس والعياذ بالله حصل منه الانحراف عن الصراط المستقيم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا وجب على المربين وعلى الدعاة أن يغتنموا فترة الشباب في توجيه الناس إلى الخير، فإن الإنسان كلما كبر في عمره أصبح توجيهه من الصعوبة بمكان، بل يحتاج إلى توعية وتثقيف وتوجيه أكبر، وقد تنال ما ترجوه منه وقد لا تناله. أما في مرحلة الشباب فهو أسهل ما يكون لتلقي الخير وتلقي التقوى وتلقي البر وتلقي العلم والسير في ركاب الصالحين وسلف هذه الأمة. ولذا لا عجب أن أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب، وأمر أصحابه أن يرحبوا بالشباب، فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم شاب كانوا يقولون له مرحبا بوصية رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأقول أو ألفت الأنظار، أنظار المربين والعلماء والدعاء، إلى الاهتمام بهذه المرحلة وتثقيف الشباب وتوعية الشباب وتوجيههم إلى الخير. الجيل الذي تحقق على يديه نصر الإسلام أيها الإخوة كانوا شبابا، كانوا شبابا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ورحم الله شاعر الإسلام محمد إقبال حين قال، يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كانوا جبالا في الجبال وربما ساروا على موج البحار بحارا. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ما بعث الله نبيا إلا شابا، ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا شابا، ما بعث الله نبيا إلا شابا، ولا أوتي العلم عالم إلا شابا. ولهذا يقولون: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وما حفظه الإنسان في صغره قل أن ينساه، وأما ما حفظه في الكبر فسرعان ما ينساه. ما بعث الله نبيا إلا شابا، واستدل على هذا بقول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى شاب وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأما عن العلم فقد قال الله عز وجل عن يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا. الحكم أي العلم آتاه الله عز وجل ليحيى وهو صبي. إذ أوى الفتية إلى الكهف, فتية الكهف, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا, ثم قال الله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أما ما ورد من السنة في شأن الشباب ففي بعض الروايات في العقوبة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها بتارك صلاة الجماعة, عندما قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجلا فيؤم الناس, ثم أخرج إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخرج بفتيان معهم حزم الحطب. ثم أخرج بفتيان, وهذا هو الشاهد, الفتيان أو الشباب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فتية من الأنصار, وفي رواية كان شباب من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء, فحفظة كتاب الله هم أيضا من الشباب. كان فتية من الأنصار 70 رجلا يقال لهم القراء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود قال لبعضهم ائتوني بأعلم واحد فيكم, فأتي صلى الله عليه وآله وسلم بفتى شاب. وفي مسند الإمام أحمد كان يقول قائل الصحابة كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب, كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب. وأعظم فتنة ستقابل المؤمنين في حياتهم هي فتنة المسيح الدجال. لا يقوم لهذا الدجال ولا يقف في وجهه إلا شاب, كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, والقصة معروفة, أن الدجال يدعو شابا ممتلئا شبابا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, شابا ممتلئا شبابا. وهذا هو الشاب الذي يقف في وجه الدجال ويظهر عواره ويفضح أمره أمام الأشهاد. كما تعرفون القصة أن الدجال يقول له ألا تؤمن بأني ربك, فيقول لا, أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فيذبحه فيقطعه قطعتين فيمشي بينهما, ثم يقول أو يأمره أن يقوم فيقوم, ويحييه الله عز وجل فيقول أما آن لك يا فتى أن تؤمن بي, فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا, أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيأتي ليقوم أو ليذبحه مرة أخرى فلا يمكن من ذلك, لا يمكن من ذبحه مرة أخرى, ثم يرميه في نهر يراه الناس أنه نار وهو في الحقيقة جنة الرحمن, فيرميه فيها فينتقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وذكر منهم صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله. ومما يدلك على أهمية الشباب أيها الإخوة أن أهل الجنة شباب, أهل الجنة شباب ليسوا كهولة. ولهذا تذكرون لما جاءت المرأة العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أأدخل الجنة يا رسول الله, قال لا يدخل الجنة عجوز, فولت تبكي, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها ستدخلها وهي شابة, ألم تسمع قول الله إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أهل الجنة كما ثبت في الحديث أهل الجنة شباب جرد مرد كحل. وما أحسن قول الشاعر وهو يصف شباب الإسلام: بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، إذا شهدوا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هذا هو الشباب، وتلك هي أهمية الشباب أيها الإخوة، لتعرفوا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقكم. وأي أمة أيها الإخوة لا تعرف إلا بشبابها، لا تعرف الأمة بصبيتها، ولا تعرف الأمة بشيوخها وأخذ الكبار منهم، وإنما تعرف بشبابها. كلما كان شبابها قويا طامحا برا نقيا تقيا كلما حسب لهذه الأمة ألف حساب. والعنصر الآخر في هذه الليلة أو في هذه المحاضرة هو الفراغ، والفراغ مفسدة للمرء أي مفسدة. والله لا يفسد الشباب ولم يفسد الشباب مثل الفراغ. ولهذا الأمم غير الإسلامية وللأسف انتبهت لخطورة الفراغ ووضعت له، لو أقول لكم ما قد لا تصدقون، في هناك أيها الإخوة اتحاد دولي كمنظمة دولية وظيفتها الاهتمام بالفراغ. هناك اتحاد دولي لأوقات الفراغ مقره في أمريكا، كيف يعالجون مشكلة الفراغ عند شبابهم وماذا يضعون لهم من البرامج التي تناسب طموحاتهم وتوجهاتهم. وأقول لعله أيضا في نفس الوقت يضعون برامج تفسد شباب الأمة الإسلامية، يخططون لصالحهم ويخططون ضد أعدائهم الذين هم نحن المسلمين. اتحاد دولي، هل سمعت هناك اتحاد دولي في الدول الإسلامية لمناقشة أوقات الفراغ؟ بل فوق هذا هناك معهد متخصص لمنظمة اليونسكو في باريس يجمع ويشجع البحوث العلمية في هذا الميدان، يطلب من دكاترة من أساتذة الجامعات والبروفيسورات على كما يقولون كتابة بحوث علمية في الفراغ وكيفية معالجة مشاكل الفراغ عند الشباب، معاهد متخصصة واتحاد دولي لمناقشة هذه المشكلة. أيها الإخوة، إن الشباب وحده مشكلة أيما مشكلة. الشباب هو مجمع القوة، القوة الجسمية، القوة النفسية، القوة الشهوانية، القوة، جميع القوى كلها متجمعة في هذا الشاب. فيه طاقة عجيبة، إن لم تصرف هذه الطاقة في الخير صرفت في الشر، وإن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، هذا أمر لا جدال فيه. فما بالكم إذا اجتمع مع الشباب الفراغ، ثم انضاف إلى الشباب والفراغ الغنى والمال، فإن الفساد والانحراف سيكون أعظم وأعظم. يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجده، أي الغنى، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أيما مفسدة. ولهذا أيها الإخوة، كثير من مظاهر الانحرافات السلوكية المختلفة التي نعيشها ويعيشها العالم بأسره كان الفراغ من أهم الأسباب الدافعة إليها، وخاصة إذا كان أيضا هذا الشاب الذي لديه الفراغ والغنى ليس عنده هدف يسعى إليه، وليست لديه غاية يريد تحقيقها، لا يعرف ربا ولا يعرف خالقا ولا رازقا، ولا يعرف عبادة ولا إيمانا ولا صلاحا ولا يعرف استقامة ليس له هدف في الحياة إلا تحصيل شهوته ولذته، ماذا تتصور من شاب في مثل هذه الظروف؟ لا نتصور إلا الانحراف الخطير، والعالم اليوم يشكو من انحرافات كثيرة، ولعل من أكبر الانحرافات التي وجهت إليها أنظار الأمم كلها ورصدت من أجلها الميزانيات الضخمة والجيوش الجرارة وغيرها مشكلة المخدرات. العالم كله الآن يشتكي من هذه المشكلة، مع أن وسائل العلاج الإسلامية لو نفذت حقيقة ما صارت مشكلة الإدمان هذا العجيب. مشكلة المخدرات الآن مشكلة طاغية في العالم كله، ناهيك عن الفواحش وانتشارها، ويعني شكوى حتى الغرب أصبحوا يشكون من وضع شبابهم ويقولون أن شباب يقولون إن شبابنا ليس بذات الشباب الطموح الذي يعول عليه أن يقود أممهم إلى ما فيه خيرهم كما يظنون. يشكون من الانحرافات الجنسية، يشكون من الانحرافات الشهوانية، والسبب هو هذا الفراغ الذي لم يعالجوه أو لم يعالج معالجة حقيقية. لو أخذنا المخدرات، في تقرير لمنظمة الصحة العالمية يقول هذا التقرير إن 86% من جرائم القتل و50% من جرائم الاغتصاب والعنف و50% من حوادث المرور كلها تمت تحت تأثير المسكرات، تحت تأثير المسكرات والإدمان حصلت هذه البلاوي. بمعنى هذا أنه لو لم يكن هناك إدمان ولا مسكرات ما حصلت هذه البلايا. 86% من جرائم القتل كان أصحابها واقعين تحت تأثير المسكر والمخدر، 50% من جرائم العنف والاغتصاب أيضا كان أصحابها واقعين تحت تأثير المسكر والمخدر، 50% أيضا من حوادث المرور تمت تحت تأثير المسكرات. في عام 1985، والإحصائيات قد تكون قديمة قليلا، ضبطت سلطات الجمارك في دول العالم أكثر من 100 طن من المخدرات الطبيعية، وأكثر من 30 مليون جرعة من المخدرات الصناعية. أكثر من 30 مليون، هذا الذي ضبط، والذي يضبط كما يقولون لا يضبط إلا 10%، و90% غير مضبوط. فإذا كان 30 مليون في سنة واحدة، هذا عام 85، ولأن إحنا في عام 94، فتصور كميات الحبوب أو كميات الجرعات المخدرة الصناعية كديش توصل. 30 مليون اضربها في 9، مضاعفة العدد. كما تم القبض على أكثر من 80 شبكة سرية لتهريب المخدرات في مطار هيثرو ببريطانيا. هنا في المملكة العربية السعودية هناك الإحصائيات الخاصة بوزارة الداخلية، والحمد لله يعني جهود الحكومة في مكافحة هذا الأمر جهود جبارة عظيمة. في عام 1978 ميلادي ضبط على حوالي 6 ملايين كبسولة مخدرة، بينما في عام 1984 ميلادي ضبط على 1111 كيلو جرام من الحشيش والأفيون، و14898 كيلو جرام من الجات. هذه إحصائيات خاصة بوزارة الداخلية منشورة وموجودة لمن أراد أن يطلع عليها، وللأسف أنا لم أطلع عليها حديثا، وهي موجودة إلى عام 1412. تجد عجبا في الإحصائيات وكثرة الناس الذين أو كثرة الشباب الذين وقعوا تحت تأثير هذه المسكرات والمخدرات. أقول أيها الإخوة إن هذا مظهر من مظاهر الانحراف الواقع فيه شباب اليوم، وإلا مظاهر الانحراف كثيرة. هذه المظاهر أيها الإخوة، والله لو وجهت الجهود وصدقت النيات لقضينا عليها، لو تأخذنا أساليب معالجة القرآن لمشكلة الفراغ. الله عز وجل في كتابه الكريم في آية واحدة يعرفها الصغير منكم قبل الكبير عالج مشكلة الفراغ. يقول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. هذه الآية عالجت مشكلة الفراغ. فإذا فرغت فانصب، أي اجتهد في عبادة الله عز وجل. الفراغ أيها الإخوة ليس كما يظنه كثير من الناس. كثير من الناس يظن الإجازة وقت للهو، وقت للعب، وقت للسفر، وقت للترويع عن النفس. لا مانع من كل هذا أيها الإخوة، لكن بحدود، وكما يقولون الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. الحقيقة أن الإجازة والفراغ هو نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، هكذا علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة، وبعض الناس يجعلها نقمة والعياذ بالله، بل بعض الناس يجعلها نقمة مضاعفة. يخسر وقته وهو أثمن شيء لديه، ويخسر إلى جانب ذلك أيضا ماله. كثير من الناس يجعل طول السنة يحوش، يجمع مبلغ من المال، يدخر من راتبه 500 ريال 1000 ريال كل شهر، ويجي في شهر واحد أو في 20 يوم يضيع كل اللي أخذ. وبعض الناس قد يضيف إلى هذه الخسارات خسارة نفسه والعياذ بالله، حينما يذهب إلى البلاد المتفسخة المنحلة، فيذهب ويسكر أو يشرب المخدرات، ويأتي ما حرم الله عز وجل من الفواحش، من الزنا والبواط وغير ذلك مما حرم الله عز وجل، فيكون قد خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وكم سمعنا وسمعتم من القصص التي لا تخفى عليكم، كم سمعنا من أناس ذهبوا إلى بان وتوفاهم الله عز وجل وهم يفعلون معصية من المعاصي. أظن سمعتم شيئا من هذا، ولا يخفى عليكم يعني بعض القصص وهي حقيقة عن بعض الناس أنهم ماتوا وهم يقترفون معصية، إما أنه مات وهو مسكر، وإما أنه مات وهو تحت تأثير المخدر، وإما أنه مات وهو يأتي فاحشة الزنا والعياذ بالله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، كل عبد يبعث على ما مات عليه. وهذا هو الخطر، هذه هي خطر المعاصي. بعض الناس يقول: الحمد لله، صحيح أنا أذنب، أنا آتي معاصي، لكن الحمد لله آتي في الليل وأقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هكذا كثير من الناس للأسف يقول هذا، حتى بعضهم يعني من ضمن ما يقول: افعل الذنوب حتى لو كانت كثيرة، فإن قدومك غدا سيكون على الكريم سبحانه وتعالى، والكريم لا يرد. صحيح أن الله كريم، جواد، ماجد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا يريد تعذيب خلقه سبحانه وتعالى، لكنه أيضا أمر الناس بالبر والإحسان. وخطورة المعصية يا أخي الكريم أنك لا تدري متى يأتيك الموت، فقد يأتيك الموت قبل أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، قد يأتيك الموت وأنت تقارف المعصية، وقد يأتيك الموت بعد المعصية قبل أن تستطيع أن تتوب وترجع إلى الله. فماذا تقول لربك إذا قبضت على المعصية؟ وكيف يكون حالك غدا بين يدي الله عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين؟ والله لو كان لدى الإنسان ضمان أنه سيموت في لحظة معينة، في ساعة معينة، في يوم معين، لقلنا له افعل ما شئت، وقبل الموت بساعة أو بيوم تب ورجع إلى الله. لكن سبحان الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. بعض الناس في المساء بعد صلاة العشاء يكون معاه صحة عافية، يقول لك تصبح على خير، تقول له وأنت من أهله، تأتي في الصباح يقول فلان مات، وهو نائم جاءته سكتة قلبية رحمة. الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، فهل يأمن الإنسان نفسه وهو يسمع أو يفعل معصية أن يأتيه أمر الله؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه خطورة المعاصي يا إخوان، إن الإنسان ما يدري متى يأتيه الأجل. كما قلت أن الإسلام عالج مشكلة الفراغ، قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فمفهوم الإجازة عند الصالحين هو وقت لعبادة الله عز وجل على الوجه المطلوب. كنت اليوم أقرأ أثر موجود في التوراة يقول الله عز وجل فيه يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت رزقك فلا تتعب، وفي أكثر منه فلا تطمع، وفي أقل منه فلا تجزع. قسم الله الأرزاق وخلقت لعبادته فلا تلعب. قد يكون الإنسان وهو يشغل بأمور أهله ومعيشتهم وأمور الحياة وأمور أولاده يكون مشغول، يصحى من الصباح الساعة 7:30 يذهب إلى مدرسته إلى وظيفته لا يرجع إلا الساعة 2:30 متعب مجهد، ينام إلى المغرب ثم يخرج بعد المغرب يقضي بعض المقاضي لأهله ثم يرجع ليتناول طعام العشاء ثم ينام، هذا يدودنه طول العام. إذن أين العبادة الحقة لله عز وجل؟ فقط أن تصلي 5 صلوات وتعتذر نفسك عابد لله؟ أين قيام الليل؟ أين الإفطار من نافلة الصلاة؟ أين الإفطار من نافلة الصيام؟ قد بعض الناس ما يصوم، ما يستطيع صوم الاثنين أبدا لأنه عنده عمل وشغل وجهد مضني. فماذا يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه العبادة على الوجه الحقيقي؟ عندما يتفرغ من المشاكل ولا يطبع لديه أي هم ولا أي مشكلة ولا أي شغل، فما عليه إلا أن يصرف وقته في طاعته. قد يكون معذورا وهو يشتغل، لكنه عندما يأخذ إجازة لا يكون معذورا، فقصة لأن يعود الإنسان نفسه في هذه الإجازة على بعض أفعال الخير لعله أن يداوم عليها بقية العام، خصوصا لأن يستغل المرء الليلة في مثل هذه الأيام لقيام الليل، فرصة لأن يستغل ويصلي الضحى ويكثر من نافلة الصلاة، يكثر من نافلة الصيام، الأيام البيض الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر يقرأ القرآن، يحفظ كتاب الله، يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم ما ينفعه، هذه هي الإجازة. فإذا فرغت فانصب. وقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها نعمة، وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، وذكر منها شبابك قبل هرمك، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه. إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا، أي معروفا وخيرا، ولم أقتبس علما فما هو من عمري. كان سلفنا يقولون إن من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. إن من أمضى يومه في غير حق، سواء كان حق لله أو حق للوالدين أو للأرحام أو للنفس أو للأولاد أو للضيوف، حقوق كثيرة. إن من أمضى يومه في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. ولكن أيها الإخوة، متى يشعر الإنسان بأنه ظلم نفسه؟ السعيد من يوفقه الله وينبهه قبل أن يموت، والشقي الخاسر من لا يتنبه أنه قد عق عمره وخسر نفسه وظلم نفسه، لا يتنبه إلا عندما يعاين سكرات الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فيقال سلم. وفي الحديث أيضا الذي رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت إلا نذل، ما من ميت صالح أو غير صالح إلا ويندم عند موته. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا، إن كان صالحا تقيا، إن كان محسنا ندم ألا يكون قد ازداد إحسانه. عند الموت تذكر أوقات كثيرة ضيعها من شبابه، من عمره ضيعها، يقول ليتني ذكرت فيها الله، ليتني قلت فيها سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يندم ألا يكون قد ازداد إحسانه، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون قد استعتب، أي تاب وندم ورجع وأقلع عما كان. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيل أعمارنا في طاعته. في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن 3 نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متآخين، فخرج الأول في سرية فمات شهيدا، ثم بعده بفترة خرج الثاني فمات شهيدا، ثم بعدهما بفترة قد تكون طويلة قليلا مات آخر 3 على فراشه، لم يمت كما مات صاحباه شهيدين مجاهدين في سبيل الله، وإنما مات على فراشه. يقول أبو طلحة الأنصاري وكان متعجبا من أخوتهم وصحبتهم، يقول سألت ربي عز وجل أن يريني إياهم في المنام، فأريتهم في المنام فرأيت عجبا، رأيت الذي مات آخرا على فراشه يسبقهما منزلة عند الله عز وجل. الذي مات على الفراش يسبق الشهيدين المجاهدين في سبيل الله. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله رأيت كذا وكذا، قال يا فلان أليس هذا الرجل قد صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ أليس قد أدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إنما بينهما لأبعد مما بين المشرق والمغرب، فوالذي نفسي بيده إنما بينهما لأبعد مما بين المشرق والمغرب. فأسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته. ولهذا كان سلفنا أيها الإخوة يقولون من استوى يوماه فهو مغبون، من استوى يوماه فهو مغبون، وما أكثر غبننا والعياذ بالله. ليست يومانا تستويان، بل أعمارنا كلها سواء، بل ربما كانت في بعض الأحيان أقل. يقولون من استوى يومه، من كان يومه مثل أمسه فهو خاسر، فهو مغبون خاسر، لأن المفروض في المؤمن أنه كل يوم يزداد إيمانا، وكل يوم يزداد عملا صالحا عن اليوم الذي قبله، لأنه في كل يوم يزداد معرفة لله، وهذه المعرفة إذا لم تثمر خشية الله فلا خير فيها، هذه المعرفة إذا لم تثمر في العبد خشية الله فلا خير فيها. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فهل أنت أخي إذا تليت عليك آيات الرحمن ازددت إيمانا، أم الحال والراحم الله عز وجل، نسأل الله أن يرحم ضعفنا، زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول الحسن ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، تغتنم مني فإني لا أعود أبدا إلى يوم الدين. والله عز وجل يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يذكرون أن الفضيل بن عياض لقي رجلا فقال له يا هذا كم عمرك؟ قال 60 سنة. فقال يا هذا اتق الله عز وجل، أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تصل إلى نهايتك المحتومة. الخط السريع الآن بين مكة وجدة تقريبا 61 كيلو، لو واحد قطع من مكة نزل على جدة قطع 60 كيلو، كم يبقى له على جدة؟ 1 كيلو. وأعمار هذه الأمة بين 60 و70، فتصور رجل عمره 60 سنة، كم بينه وبين القبر، كم بينه وبين الموت، كم بينه وبين القيامة وأهوالها، كم بينه وبين نهايته المحتومة، إما إلى نار وإما جنة. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: أتعرف تفسير قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: فما المخرج، ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: يسيرة تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى من عمرك، وهذا من فضل الله. تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى من عمرك. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. يذكر أن رجلا من الصالحين يدعى ابن الصمة، يقولون ذات يوم جعل يحاسب نفسه فحسب عمره، فإذا عمره 63 سنة، فأخذ يحسب أيامها، كم أيام الموجودة في 63 سنة؟ فإذا هي تقريبا 21,500، 21,500. فقال لنفسه: يا ويلتا يا ويلتي، ألقى الله عز وجل ب21,000 ذنب و500. هذا على حساب يا أخوان كل يوم كم ذنب؟ ذنب واحد. قال: يا ويلتا، ألقى الله عز وجل ب21,000 ذنب و500، كيف وفي كل يوم من عشرات الذنوب. أقول: كيف لو رأى زمانه يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فأخذ يبكي ويبكي حتى سقط مغشيا عليه حتى مات يرحمه الله. لكن هذه اللحظة كانت أسعد لحظات عمره، قفزت به إلى مرتبة عالية. هذه المحاسبة الدقيقة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه اللحظة أيها الإخوة قفزت بهذا المرء إلى الفردوس الأعلى. سمعوا هاتفا يهتف ويقول: يا لها من ركضة إلى الفردوس الأعلى، يا لها من قفزة قفزت به إلى صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا مضت الأوقات في غير طاعة ولم تك محزونا فذا أعظم الخطب، علامة موت القلب ألا ترى به حراكا إلى التقوى وميلا عن الذنب. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد فما كان أرصدا. أيها الإخوة، إن أهل القبور وهم في قبورهم يحسدون الأحياء على أعمارهم، ويغبطونهم على أعمارهم. لو نطق واحد منهم لقال: والله أيها الأحياء لركعتان يصليها واحد منكم عندنا خير من الدنيا وما فيها. يتحسفون ويتأسفون أهل القبور على أعمالهم. فقبل أن تتحسف وتتأسف وتتحسر على عمرك، اعمر وقتك بطاعة الله. ذكرت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فكم نخلة غرست في جنة الرحمن هذا اليوم؟ لا أقول هذا الأسبوع، لا أقول هذا الشهر ولا هذه السنة، في هذا اليوم كم نخلة؟ وألم يكن لديك من الوقت ما يجعلك تشغله بهذا الذكر فتعمر بساتين وجنات في جنة الرحمة؟ وتعرفون كما لا يخفى عليكم أن أدنى أهل الجنة من يسير في ملكه 200 عام لا يقطعه. عن عمر بن ذر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. إنما جعل سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم. فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا القلوب بذكر الله عز وجل. كم من قائم لله جل وعلا في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته. كم من قائم لله عز وجل في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته. وصل ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومته عندما يرى كرامة الله للعابدين غدا. وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومته عندما يرى كرامة الله للعابدين غدا. يقول ابن القيم: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الحصاد يوم المعاد، فعند ذلك يتبين حلو الثمار من مرها. آخر نقطة من النقاط التي سأذكرها في هذه المحاضرة هي بعض المشاريع التي ينبغي للشباب، وهذه المشاريع فيما أرى والله أعلم أنها صالحة للشباب وللشابات، وبعضها قد يكون صالحا للكبار، وأيضا بعضها قد يكون صالحا للصغار. سأسردها سردا ولعل أن يكون فيها تنبيها وذكرى وعظة. من أهم المشاريع التي تصرف فيها الجهود وتقضى فيها الأوقات، ولو أعطيتها كل وقتك لما أعطتك إلا بعضها، طلب العلم وتحصيله. هذه النقطة التي للأسف حتى شباب الصحوة مقصرين فيها تقصيرا عظيما، وللأسف أقول يعني إن شباب الصحوة مقصرين في قضية التحصيل في تحصيل طلب العلم. لو حضر مجلس مثل هذا المجلس ولو سألت سؤالا أو سئل أحدكم الآن، وهذا حصل، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين معروف يعني بأسئلته، يسأل فلان ويسأل فلان، قد يسأل سؤالا، وذات يوم كنت حاضرا: متى حدثت غزوة أحد؟ جوهم واحد واثنين وثلاثة شباب صحوة جالسين في درس ما يعرفون متى حصل غزوة أحد. للأسف شبابنا يعني إن لم يكونوا أنفسهم تكوينا علمي، الصحوة يا إخوان ما تنحرف عن جادة الطريق إلا عندما تفقد العلم الشرعي. أي صحوة لا توجه توجيها شرعيا صحيحا يتخبط شبابها ولا يعرفون أين يسيرون ومتى يضعون أقدامهم ومتى يتحركون ومتى. لكن عندما يوجد العلم، العلم هو الذي يضبط الأمور، والعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلماؤنا يقولون العلم أعطه كلك يعطك بعضه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومع ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من العلم يأمره جل وعلا أن يسأل ربه المزيد من العلم. ما طلب الله عز وجل من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة في شيء إلا في العلم، قال له وقل ربي زدني علما. هذا يدل على شرف العلم. فالعلم كما قلت أعطه كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا أعطيت العلم بعضا من وقتك ماذا يعطيك؟ للأسف كثير من الشباب اليوم ما شاء الله والحمد لله يحرصوا على المحاضرات العامة، محاضرات مثل هذه المحاضرات العامة يحرصوا ويحرصوا ويحرصوا الحضور طيب ما شاء الله. بينما إذا وجد درس علمي، درس في التفسير، درس في الحديث، درس في علوم الحديث، في علوم القرآن، في أصول الفقه، تجد المجموعة اللي تحضر قليلة وحضورهم أيضا متقطع، بل ربما جاء الشيخ ما وجد أحد، وربما جاء الشيخ وحصل 3 أفراد من الطلاب. وليس هؤلاء الثلاثة يعني كل أسبوع هم اللي يجوا، الأسبوع هذا حضروا 3 ويجي في الأسبوع الثاني حضروا 3 آخرين، ولهذا تموت الدروس العلمية ولا يتكون الشباب تكون علمي صحيح. فأهم جهد تصرفونه أيها الإخوان في هذه الإجازة وغيرها أيضا، في هذه الإجازة فرصة يعني طلب العلم وتحصيله، وذلك عبر قنوات كثيرة، الدروس العلمية، الدروس والحلقات العلمية، المحاضرات، الندوات، البحوث. والله أيها الإخوة وجدنا البحوث من أعظم الوسائل للتفكير، أن يلزم كل واحد منكم نفسه مسألة من مسائل العلم ويبدأ يبحث فيها. للأسف كثير من الآن إذا أشتغل على مشكلة رفع السماعة على أي فلان أي شيخ من المجالس وأجابه على المسألة، والشيء اللي يجي بسرعة يروح به بسرعة، لكن الشيء اللي يجي عن تعب وعن تحصيل يثبت. فما الذي يدفعك إلى تحصيل العلم؟ أن تلزم نفسك ببحث ما، وأنت تتحدث مع زميلك أو مرافقائك ظهرت مسألة من المسائل، إيش الحكم الشرعي؟ والله ما نعلم. إذا نلزم أنفسنا خلال 2 أو 3 أيام نبحث هذه المسألة. عندما تلزم نفسك تذهب تقرأ الكتاب وتقرأ الكتاب هذا وتسأل الشيخ هذا والشيخ هذا، فتجد علما بإذن الله عز وجل. وحاولوا أن تبدأوا ببحوث صغيرة حتى تكبر رويدا رويدا. البحوث العلمية والله وجدناها من أعظم الوسائل. ولهذا يعني من النكت الطريفة أن أساتذة الجامعات يعني كثير منهم يتجمد عند أستاذ مساعد. الوظيفة الجامعية أول ما يتخرج الإنسان دكتور يعني أستاذ مساعد مسمى، ثم بعد هذا أستاذ مشارك، ثم بعد هذا أستاذ اللي هو البروفيسور. هذه التطور. كثير من المدرسي الجامعات يتجمدون عند أستاذ مساعد. لماذا يتجمد الأستاذ مساعد؟ لأنه في مرحلة الماجستير والدكتوراه كان يكتب بحث ووراءه من يحاسبه، عنده مهلة 3 سنين 4 سنين لازم يكتب البحث فيها، فيجتهد ويكتب البحث، بعد كذا خلاص ما حد يحاسب. يجلس 10 سنين 5 سنين 15 سنة، بعض أعجنا 15 سنة ولا كتب ولا بحث عنده. فلا بد أن يكون عندك دافع يدفعك لأن تبحث وتكتب بحثا علميا. فحاول أن تجتهد في البحوث، أيضا قراءة الكتب وارتياد المكتبات. حتى لو تروح بعض الناس يقول عندما أقرأ كتاب أنا طوالي راسي يصاب بصداع، صحيح كلنا جربنا هذا وفي البداية يحصل هذا، لكن استمر 1 و2 و3 و4 و10 سيذهب عنك هذا الصداع. وأيضا من الطرق الجميلة التي تذكر للقراءة وخاصة في المجلدات الكبيرة، قد يأتي إلى مجلد كان مثلا سن يقرأ، من الخطط النافعة للقراءة أن تأتي إلى الفهرس آخر الكتاب، شوف الفهرس تقرأ نقطة نقطة، وأنت تقرأ الفهرس قد تستهويك نقطة من النقاط. هذا إيش قال فيها الشيخ؟ ستضطر إلى أن تفتح عليه الكتاب وتقرأ فيه، ثم نقطة ثانية وثالثة، اترك المجلد هذا خلاص، شوف مجلد آخر، ومجلد ثالث قرأ. بعد فترة سترجع نفس المجلد تقرأ النقاط، تستهويك نقاط أخرى غير النقاط الأولى تقرأها. مع مرور الأيام حق النسر قد قرأت المجلد كله وانت ما تشرح، لكن هذه البداية. وبعد هذه البداية سيكون لدى الإنسان يعني قدرة والمكنة على قراءة هذه الكتب. إذن هذا أول مشروع من مشاريع الإجازة. المشروع الثاني حفظ القرآن الكريم. اسأل نفسك كم عمرك اليوم وكم حافظ من القرآن؟ هل يوازي ما تحفظه عمرك؟ والله كنت أقول لبعض الإخوان وقد كانوا يستغربون هذا، احفظوا كل يوم آية بس، ما نريد منكم تحفظوا لا آيتين ولا ثلاثة ولا عشر، احفظوا كل يوم آية. والله لو كل واحد منا حفظ كل يوم آية ما يجي عمره 25 سنة إلا هو حافظ القرآن، أقل من ذلك. لكن حتى الآية في اليوم ما نحفظها ولا. مر علينا عام كامل سنة 414، إيش حفظنا فيها من القرآن؟ هل وقفت نفسك مع نفسك في بداية العام وسألتها وحاسبتها؟ إن لم يمكن حفظ القرآن كاملا فليكن أجزاء منه. وإن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالبيت الخريب. إن لم يمكن أيضا حتى حفظ أجزاء من القرآن فأقل القليل أن تحفظ الآيات والصور التي ورد في فضلها شيء مخصوص. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. ومع هذا قد تجد كثير من المسلمين حتى هذه السورة ما يحفظ ولا يقرأونها. إذن ماذا عملنا يا إخوان؟ أو ماذا نعمل وكيف نعمل؟ يجب أن نفكر. من المشاريع الإكثار من نافلة الصلاة وخاصة قيام الليل، خاصة قيام الليل، عودوا أنفسكم على هذا الأمر. فإن من صفات المتقين الذين قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. الله ما يتقبل عملك يا عبد الله إذا كنت من المتقين. بنص القرآن إنما يتقبل الله من المتقين. كيف تكون من المتقين؟ أن تحقق صفات المتقين. من صفات المتقين التي نقرأها ويعرفها كل واحد منا في سورة الذاريات، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه صفتهم، كانوا قليلا من الليل ما ينامون، نومهم في الليل قليل. وفي الآية الأخرى في صفة عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهل حققت فيك هذه الصفة؟ إن لم يمكنك تحقيقها طوال العام وقد تكون معذورا مشغولا فحققها على أقل القليل في الإجازة. وأحب الأوقات في الليل وأفضلها وأشرفها هو الثلث الأخير من الليل، حين ينزل جبار السماوات والأرض وقاهرهما إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. يتعرض لنا الجبار عز وجل برحماته ونحن غافلون نائمون والعياذ بالله. وإن كان الإنسان نائم يعني أهون من إنسان يكون على معصية والعياذ بالله. ففرصة أيها الإخوة هذه الإجازة أن يعود الإنسان نفسه على قيام الليل. من المشاريع الإكثار من ذكر الله عز وجل. كثير من الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر العظيم من قاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة وعدلت عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل أو عتق 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. هذا الذكر كثير منا قد لا يستطيع أن يقرأ أو قد يغفل عنه مع كثرة أشغاله وارتباطاته، لكن هذه فرصة إنك الآن في الإجازة تعود نفسك إنك تقول هذا الذكر. واللسان إذا تعود على شيء يعتاده وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذات يوم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1500 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 2500 حسنة؟ قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ أو فيما معنى الحديث؟ قال: والله إنهما ليسيرا، إن الأمر يسير وقليل من يعمله. سبحان الله، أمر يسير وقليل من يعمله، وهذا هو الحاصل. ما هما أو ما هو هذا الأمر؟ قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 10، وتحمدونه 10، وتكبرونه 10. هذه كم مرة؟ 30. 30 في 10، الحسنة بعشر أمثالها كم صارت؟ 300. 5 صلوات كم صارت؟ 1500. وإذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33، واحمده 33، وكبره 34، فتلك 100. 100 في 10 كم؟ 1000. 1500 كم؟ 2500. لله عليكم، من عملها أو من يعملها؟ اسألوا أنفسكم، هل تعملها كل يوم تسويها؟ قال النبي: وقليل من يعملها. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ أمر يسير. قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم وهو يصلي، من يوم يقول السلام عليكم قال: ألحق شغلك، ألحق أعمالك، ويترك المسجد ويجي ماشي. ويأتي إليه قبل النوم قال: نام وراك شغل اصبر له، فينام قبل أن يسبح ويهلل ويكبر. نعود إلى الحديث العظيم أيها الإخوة. 2500 حسنة في ذكرين صغيرين. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، دبر كل صلاة 10 10 10، وعند المنام سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. ومع هذا فما ذكر النبي: قليل من الأمة من يعملها. أنا أقول أيها الإخوة، هل هناك إنسان يعني يكسب من الحسنات أو من السيئات 2500 سيئة في اليوم؟ ما أتصور هذا ولا أتخيل. فلنحرص على ذكر الله كثيرا، فإنه من خير ما تصرف فيه الجهود. أحد الإخوة جزاه الله خير نبهني الآن إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقول إن هذا الدعاء ليس فيه يحيي ويميت، فإذ قالوا تأكد والله أعلم. أيضا من المشاريع المهمة الإفطار من الصيام، يعني يتعود الإنسان في هذه الأيام الصيام، وتعرفون أن الصيام 3 أيام من كل شهر كصيام السنة كلها، كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. الإفطار أيضا، ولعلي ذكرت هذا أو ما ذكرته، من نافلة الصلاة، صلة الأرحام وزيارة الأقارب والجيران. كثير منا قد لا يعرف، يعني حتى بعض الناس قد لا يعرف قريبه أين ساكن، وقد يكون معه في نفس المدينة لكن ما يعرف سكنه. يسأله: فين سكن عمتك، خالتك، خالك؟ لا والله ما أعرف، أعرف أنه ساكن في الرصيفة بس، لكن فين بيته ما أعرف، لقلة الزيارات والتواصل بين الأرحام. فلنجعلها فرصة. قد يكون مثلا واحد ساكن في الرياض، في عذر لدى الإنسان أنه ما يعرف بيت قريب للرياض، الرياض قد ما ذهب إلى الرياض، لكن في نفس البلد اللي أنت ساكن فيها ولا تعرف أين مكان. للأسف أيضا كثير من الناس يكون ساكن في عمارة وبجواره جار وفوقه جار وتحته جار، ما دخل بيت جاره أبدا، بل ربما جئت وسألته عن جاره الذي أمامك: تعرف فلان الفلاني؟ لا والله ما أعرفه. تذهب وتبحث في المخطط، يطلع جار قدام اللي سألته، تخش عنده قال: دوب سألت جارك؟ قال: ما يعرفه. قال: حتى أنا ما أعرفه، لا هو يعرفني ولا أنا أعرفه. للأسف تقطعت العلاقات. فلنجعل هذه العطلة فرصة للزيادة والمزيد من هذه الصلات، وهي التي تجلب رضا الرحمن سبحانه وتعالى. صلة الأرحام جالبة لرضا الرب سبحانه وتعالى، وكذلك صلة الجيران. لا يدخل الجنة قاطع، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. الاشتراك في الجمعيات والهيئات الخيرية، هناك جمعيات عملها في داخل المملكة وأيضا هيئات عملها في خارج المملكة، ففرصة للشباب أن ينخرطوا فيها، فيذهب بعضهم إلى الجمعيات وبعضهم إلى الهيئات يشاركون معهم في أعمالهم، وإن كانت لديهم بعض المهام يقومون بها، إن كانت لديهم سفرات، رجل طبيب دكتور يعالج الناس، يحتاج المسلمون في بقاع الدنيا وشرقها وغربها إلى من يعالجهم، يقتطع شهرا من سنته إجازة، يقتطع منه 15 يوم يذهب فيعالج المسلمين، شيخ من المشايخ وعالم العلماء يذهب فيعلم المسلمين. المهم أن تصير يعني هذه القضية واردة في أذهاننا، زيارة المشايخ والإخوة في الله عز وجل، الفسحة مع الأهل، ولكن يجب قبل أن تذهب إلى أي فسحة مع أهلك أن تضع لهم برنامجا، سواء كان برنامج مكتوب ولا محفوظ. ما تذهب، كثير من الشباب يقول ما أحب أذهب مع أهلي، ما يضيعوني وقتي، أهلي يروحوا كذا أنا ما أحب أروح معهم. هذا غلط، ينبغي أن يعالج. كيف يعالج؟ أنت الموجه الذي توجه هذا، تذهب معه ولكن تذهب مع برنامج واضع في ذهنك، مسابقة ثقافية، جمعت كذا سؤال تجمعهم تعطي عليهم مسابقة، حضرت موضوع، جيب معك شريط إذا ما عندك القدرة على الكلام وتسمعهم إياه. المهم يكون في برنامج. من الأشياء الطريفة التي تذكر أن أحد الإخوان كان لا يزور أهله حتى في العيد، حتى في العيد ما يذهب إلى زيارة أقاربه، قال إذا رحت زرتهم الشيشة والدخان منكر، كيف أزورهم؟ حتى في الأعياد لا يذهب إلى زيارته. سنة من السنوات يقول قال بعد قطعني قطيعة دامت أكثر من سنة، 3 سنوات أو أكثر، يقول لما لا أذهب فأزورهم، يقول وقال أذهب فأزورهم ولعلي أن أغير شيئا من الجو. فيقول فذهبت وقد حضرت في جعبتي بعض القصص، والنفوس تميل إلى القصص، فدخلت عليهم السلام عليكم، الجماعة كلهم استغربوا، المطوع ده إيش اللي فكروا فيه هذه السنة، إيش اللي جاءوا جالس يتريق عليهم، يعني ما كان كملتها كمان القطيعة، ليش جالس تيجي؟ موجود جالس. السلام عليكم كيف حالك يا فلان؟ وشوية كل واحد راح في شغله. اللي يشيش راح عند الشيشة، واللي يدخن راح عند الدخان، واللي يلعب البلوت راحوا عند البلوت. وما فضل إلا نفرين ثلاثة صغار زي سني بسنهم هم تجافين. تعالوا يا كمان نشغل وقتنا. وبدأت أحكيهم بعض القصص وأرفع صوتي قليلا. والقصص سبحان الله والنفس يعني إذا صدقت النية طرح الله لها القبول سبحانه. يقول وإذا واحد عجبتهم القصة عجب، والثاني والثالث شوية سبحان الله، يقول المجلس كله صار جالس حلقة من حلق العلم يستمعون إلي ماذا أقول له. وبعد ما انتهيت وخلصت قالوا والله حرام عليك، أنت شيخنا وكذا وتتركنا كل سنة ما تعلمنا هذا العلم، إيش اللي يضرك لو جيتنا؟ نحن نسيب الدخان ونسيب الشيء ما تعلمنا. والله الناس فيهم خير يا أخوان، لكن بس يحتاجوا إلى من إيه؟ من يأتي لهم بالأسلوب المناسب. هذه النقطة أو الطرفة ذكرتها كثيرا ولا مانع من ذكرها أيضا. أحد المشايخ يقول وهو ماشي في جدة على طريق البحر وجد مجموعة من الناس، يعني أصوات المزامير والعود والغناء، ويعني شكلهم سياراتهم وفرشهم المفروشة تدل على أنهم يعني من الناس، في ناس من الناس، في ناس من الناس من العوالي يعني. يقول قلت لصاحب اللي جنبي إيش رأيك تعال ينصح هذول؟ قال لا هذول لا ما أكثر عليهم، أنا أجدر عن البحارة الجرول ولا بالنسبة هذول ما في الأجدر، أما هذول لا. يعني يا شيخان في سبيل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وضربت قدمه الشريفة، إيش اللي يصير؟ حيستهزئوا بينا يضربونا نمشي؟ قالوا لا وأنا رايح أحضر أمشي. قالوا لا، قالوا آخر حل عندي إنك أنت تروح لهم بس، وإذا صار شيء أنا جيت شلتك ومشي. يا طيب على بركة الله. يقول وجيت قبل ما أتوجه توجهت إلى الله عز وجل وقل يا رب يا رب، ودعا بدعوات أن يسهل الله أمره. يقول وجئت ووقفت عند طرف المجموعة عند آخر مكان، عادة المطاوعة إذا دخلوا مكان دائما في آخر إليه، ويجي دوليك ما شاء الله يتصدر المجالس والمطوع كان ضعيف. السلام عليكم وجلس. يقول وإذا بكبيرهم يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والله تجي هنا يا أبويا هنا خلينا جالسين. قال والله تجي هنا. قلت هذا أظن ناويلي على نويلة. إيش يبغى يدخلني جنبه؟ يقول وجيت وجلس. حياك الله أهلا وسهلا. قلت يا إخوان أنا عندي كلمة صغيرة أبغى أقول لكم هي. إن حببتم أن تسمعوا فعلى بركة الله، ما حبيت وأنا أنصرف. الله تفضل يا شيخ قول اللي عندك. يقول وبدأ وغمط عيني وجعلت أقول ما في نفسي، وفتح الله علي سبحانه. يقول والله ما أيقظني وأنا أتكلم ومسرت في الكلام إلا صوت، صوت عجيب صوت عظيم سمعته. انفجعت وطالع إيش اللي صار. إيش اللي صار يا إخوان؟ إذا بذاك الرجل اللي كان عنده العود يرمي العود الكسر وجعل يبكي، والبقين تأثروا كل واحد صار راسي راسه ويقولوا كمل لين انتهيت. وبعد ما انتهيت يقول قام قلت لهم يا إخوان أنا استسمحكم عذرا، أنا كنت ماشي وطولت معاكم. قالوا لا يا شيخ اجلس معانا واصل السهرة أعطينا مما أعطاك الله. قال يكفي هذا. يقول وقام كل واحد منهم يقبل هذا الجنة، وصاحبنا في السيارة عمال إيه يطالع. لا تجعلوا حاجزا بينكم وبين الناس، والله الناس فيهم خير والقلوب طيبة، بس تحتاج إلى من يعرف كيف يفتح القلوب. هذه عنده مفاتيح القلوب والناس فيهم خير. فالخروج مع الأهل أيضا طيب. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، لكن ببرنامج نافع أيضا. حتى بطول السنة يستطيع الإنسان يجلس مع أهله بعد العشاء يسوي لهم سمرة ثقافية، مرة يجي لهم موضوع، مرة قصة، مرة يقرأ من رياض الصالحين، مرة يجي لهم مسابقة ثقافية تأتي لهم بهدايا، يشغل وقتهم بدل ما يشغل وقت أهله بالنظر إلى التلفاز أو إلى الفيديو أو إلى الدش اللي جاء مؤخرا. لا، هو يستطيع خلاص خلصوا واجبات من بعد المغرب إلى العشاء إلى بعد، خلصوا واجبات تعالوا يا أولاد اتعشوا، ثم جلسة ساعة نص ساعة مسابقة ثقافية قراءة من الصحيح، كل واحد يروح للنوم. وكثير من الناس اليوم الحمد لله يعني في هذا البلد الطيب المبارك قد لا يتفرج على التلفزيون إلا في المسلسلة، مسلسلة السهرة بس، ما هو زال على التلفزيون طول اليوم بس مسلسلة السهرة هذه نشوفها. فلو أنت جيت وجبت الوالدة وجبت أخواتك وجبت زوجتك وجمعتهم في سهرة ثقافية كل يوم بالله يطالعوا على التلفزيون، لكن أنت ما تعطيهم شيء بديل، كيف تبغاهم يصلحوا؟ أهيئ لهم البديل يصلحهم الله سبحانه وتعالى. الجلسات الإيمانية مع الإخوة في الله عز وجل كما كان الصحابة يقول بعضهم لبعض تعالى نؤمن بالله ساعة، الاشتراك في المراكز الصيفية وخاصة للشباب، وهذه المراكز فيها الخير، فيها الإيمان، فيها العمل الصالح، فيها العلم النافع، فيها القدوة والأسوة، فيها الخير. ولعل تتذكرون في العام المنصرم الماضي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أمرت بصرف مبلغ 200 مليون ريال لصالح هذه البرامج، ووفقت والحمد لله الدولة في هذا الأمر، لأن هذه المحاضن التربوية المراكز الصيفية هي التي تحتضن الشباب وتفرغ ما عندهم من جهد وطاقة وتستثمره في الخير. هذا الجهد يعني المبارك يجب أن يتواصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعاون جميعا على البر والتقوى. سماع الأشرطة وتلخيصها للصغار والكبار أيضا. أحدهم لما نجح أولاده، أولاده صغار، إيش الهدية اللي اشترى لهم هي؟ يعني في المتوقع في الابتدائية راحوا اشترى لهم مسجلة، كل واحد اشترى له مسجل بسماعة شكله حلو، مسجل بسماعة، وأعطاهم وقال لهم كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة أعطيكم شريط، واللي يلخص الشريط تلخيص جميل أعطيه هدية. تنافس أولاد الصغار ما أدرى كل يومين كل يوم يلخص الشريط. فبالله يعني كل طفل صغير يسمع كل يوم الشريط هذا مو خير وبركة، وشغلته ريحك لا يزعجك ولا يزعج أمه، جالس هناك مشغول عمال يكتب ووجهته بشكل غير مباشر. تستطيع أن تباشر هذا مع زوجتك مع أخوانك مع الوالد والوالدة. أيضا قضية العمل والأشياء المهنية التي نحتقرها لابد أن يتعلم أشياء تبقى صنعة في يده، سواء كان عمل لدى الدوائر الحكومية لكن الشباب يشتغل في الإجازة، صادر وارد، كاتب آلة، يتعلم. يستطيع أيضا هناك الحمد لله المراكز المهنية فاتحة الآن دورات، دورات في الميكانيكا، دورات في الكهرباء، دورات في السباكة، دورات في النجارة، واحد منه يسوق سياره ما شاء الله طولها وعرضها، لو انقطع السير ما يعرف يصلحه، جالس جنبها. لازم يتعلم الواحد. للاسف انا دخلت دوره لمده شهر في المعهد المهني بس ما خرجت منها فائده. صاحب المعهد المهني يضحك علي، ما خرجت منها فائده لانه ما كنت حريص للاسف. يعني من الاشياء الجميله التي تقضى فيها العطله قضيه الاصلاح بين الناس، وهذا الامر قد يكون للكبار يعني دون الشباب، كبار الحارة، كبار الحي، كبار العائلة. نجد عوائل الآن متفرقة متقطعة الصلاة، لا الخال يزور ولد خاله ولا العم يزور ولد عمه، ولا متقطعة. ففرصة لكبار أهل العائلة أن يحاولوا أن يصرفوا ويوفقوا بين العائلة. كبار أهل الحي يعرفون أن الجار الفلاني متخاصم مع الجار الفلاني، يحاولوا أن يرتبوا موضوعا والأمر بما بينهم ليصلحوا بينهم. السفر والرحلات للداخل والخارج، السفر ما في مانع من السفر لكن بضوابطه الشرعية. السلف الصالح كانوا يسافرون، مو زينا الآن. الآن الناس يسافروا صحيح، لكن أكثر طلبة العلم والصالحين ما يسافرون. ليش ما تسافر؟ قال السفر حرام. ما قال إن السفر حرام. السفر إذا كان لطلب العلم حرام، السفر إذا كان للجهاد في سبيل الله حرام، السفر إذا كان لرؤية الصالحين والمشايخ الصالحين وأخذ العلم عنهم هل هو حرام؟ ضوابط يا إخوان. كان من نصائح التي ينصح بها العلماء من يريد السفر، ولو قرأتم أي كتاب في السفر من آداب السفر، يقولون ينصحون الناصح أو الذي يسافر أن أول عمل تعمله إذا قدمت أي مدينة أو بلدة أن تسأل عن مشايخ تلك البلدة فتزورهم وتأخذ من عندهم. فكان السفر من أجل طلب العلم، من أجل الجهاد في سبيل الله، من أجل القيام بدور إغاثي في الهيئات الخيرية، هذا كله أمر يعني طيب. أيضا حتى الفسحة والنزهة، إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ملكوت الله وإلى ما خلق الله عز وجل ويأخذ من ذلك عبرة وعظة، لا بأس في ذلك إن شاء الله. برامج التنشيط السياحي، الحمد لله الدولة وفقها الله يعني خطط خطوات في هذا البرامج، وكان له يعني جهد طيب ومشكور، وكثير من المحاضرات الثقافية تقام في هذا. بيوت الشباب والطالب والنوادي الأدبية لها دور. وبمناسبة النوادي، أنا أتمنى وقد ذكرت هذا الكلام سابقا أن يكون في كل حي من الأحياء، وإن لم يمكن في كل حي من الأحياء في الأحياء القريبة من بعضها، وهذا مطبق حتى في بعض الدول وعلى رأسها مصر، مطبق في تطبيقه عجيب سبحان الله. قضية النوادي، كل حي من الحياة ننادي، نادي فيه الخضار، فيه الملاعب الفسيحة العريضة، فيه المسبح، فيه المسجد، فيه المكتبة، فيه المحاضرات. كثير من الشباب وجلست معهم، لماذا تسافرون؟ قال ايش نسوي طيب؟ فأنا رح ما عنده يعني التزام، ذات الالتزام شاب عادي، قال فأنا رح أجلس في الحر هذا، أبغى مكان رح أسبح ما في مكان أسبح، أبغى مكان رح أشوف خضرة ما في خضرة، أبغى ألعب ما في، وإيش أسوي؟ اضطر اني اسافر عشان اشوف هذه المناظر. ما ادري هل هي حيله ولا حقيقه، لكن لو وجدت مثل هذه الاماكن المحاضن التي تحتضن الشباب وتجعلهم، يجد الشاب اللعبه، يجد الشاب التثقيف، يجد المكتبه، يجد المسبح، يجد كل شيء. ايضا من الامور المهمه زياره المرضى وتفقد الارامل والايتام والمساكين. ايضا الرياضه، الرياضة أسلوب من أساليب شغل وقت الفراغ، وخاصة للشباب. الطفل الصغير عنده قوة، يبي يلعب، يبي يتحرك. ولهذا الآن كثير من الآباء يشتكون من الشغل، لأن الشغل مكتومة ما يتحرك بها الولد، فيسبب لهم إزعاج كبير، يطيح لهم هذا ويكسر لهم هذا، لكن بس أرسله بحوش ولا عم يطلع لك الغرفة أبدا. فيحتاج إلى لعب، يحتاج إلى تصريف لهذه الطاقة وهذا الجهد. فالرياضة، تعليم الولد فنون الحرب، فنون الفروسية، السباحة، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل كما يقول عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ارتياد المكتبات، وأيضا هذا الأمر نريد أن نرى مكتبات عامة كثيرة. الآن هنا في مكة ما في غير مكتبة الحرم أظن والمكتبة العامة في الزاهر، مكتبات أخرى ما في. لكن لو كان في كل حي كما قلت نادي وفي مكتبة، كان ممكن الطالب أو الشاب يذهب إلى هذه المكتبة ويرتادها ويتعود عليها. ولهذا وجود المكتبات أمر مهم. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنسبة لمن كان خارج مكة والمدينة، زيارة الأماكن المقدسة مثل مكة والمدينة، لأهل مكة أن يذهبوا إلى الحرم، وما أجمل الحرم وما أحلى الحرم، من المغرب إلى العشاء بعد صلاة الفجر. أن يشجع الشباب على ممارسة الهوايات، كل شاب عنده هواية، واحد هواية الخط، آخر هواية الرسم، آخر هواية كذا، يشجع الشباب على ممارسة تلك الهوايات، ويوجد لهم أو يوضع لهم من الأماكن المناسبة ما يشغلون به أوقاتهم. لعلي أكتفي بهذا، وبعد الصلاة إن شاء الله لعلنا أن نجيب على بعض الأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة ولعلنا نجيب عليها إن شاء الله. هذا يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني من أجله. أنا شاب تائب إلى الله عز وجل من ذنوب كبيرة جدا، كنت أعزف العود وجميع الملهيات، ولله الحمد تركت هذا الطريق والآن تائب إلى الله، فما نصيحتك لمثلي؟ أولا أحمد الله عز وجل على هذه الهداية وعلى ما من الله به عليك من الهداية، وأسأله رب جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم. وأوصيك ونفسي بأن تسأل الله عز وجل الثبات على الخير، وأن تسأله دائما أن يشرح صدرك للإسلام، وأن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، وأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، والباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. فإنه إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثم أوصيك ثانيا أن تحاول جاهدا الإكثار من الطاعات في هذا الوقت بالذات، فإن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وصلاحا في العمل، فأكثر من الحسنات حتى تبدل تلك السيئات. ثم أوصيك ونفسي أن تلتزم إخوة صالحين يعينونك على الطريق، يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت، فإن من أعظم توفيق الله عز وجل للعبد بعد توفيقه أن يرزقه صحبة صالحة تعينه على الخير. والصاحب كما يقولون ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير أو إلى الشر. ولا تقل لي من أنت، ولكن قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لا تسأل عن المرء وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالف. فعليك بالإخوة الصالحين، وأيضا عليك أن تتجه بعد هذا، بعد أن تثبت قدمك على الطريق، أن تتجه إلى من هم كانوا مثلك في هذا الطريق، فتحاول أن تنصحهم وتجعل من نفسك قدوة لهم في ترك مثل هذا الأمر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين أجمعين إلى ما يحبه ويرضاه. هذا السائل يسأل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. يقول: قد تتعارض بعض المحاضرات مع أنشطة المراكز الصيفية، فما الأفضل، حضور المحاضرة أم الجلوس بالمركز؟ جزى الله عز وجل هذا السائل خيرا، فسؤاله سؤال عظيم، وسؤاله ليس لمصلحته بل لمصلحة الجميع. وكان لدي اقتراح، وكنت قد بثته إلى بعض المراكز، واليوم جاء وقته فأبثته من خلال هذا الشريط إلى جميع المراكز الصيفية، أنه إذا حصلت هناك محاضرة لأحد المشايخ، لأن من برامج المراكز الصيفية هي المحاضرات، من ضمن برامجها الأساسية المحاضرات، فقد يتعب أفراد المركز الصيفي في تحصيل شيخ في وقت مناسب لهم ليأتي لهم في مركزهم. فإذا هيأ الله عز وجل فرصة مثل هذه الفرص، وخاصة إذا كان الشيخ أيضا قادما من خارج البلد، مثل هنا كان يأتي شيخ من المدينة أو من الرياض ويأتي إلى محاضرة عامة في مثل هذا المسجد ليعم المسلمين، لا يريد أن يخص نفسه في مركز دون مركز آخر. فأنا أرى وأقترع على المراكز الصيفية في مثل هذا اليوم أن تجعل وقتها من المغرب إلى العشاء لسماع هذه المحاضرة، إلا إذا هناك تعارض مع محاضرة أخرى فلا بأس، لكن لا أتصور أن جميع المراكز في كل يوم مثل يوم الجمعة أو يوم الأحد مثلا كل المراكز عندهم محاضرات، يعني يبدو أن المراكز متناوبة أيام الأسبوع على المحاضرات، فاللي عنده محاضرة عنده ما يشغله، والذي ليس عنده محاضرة فالذي أقترحه أن يبادر الجميع إلى الخروج إلى مثل هذه المحاضرة ليجمعوا بين الفسنين، وإن لم يتيسر الأمر ف يعني يراعي الإنسان ما هو أفضل له والله أعلم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إننا نحبكم في الله، ماذا يفعل من تأتيه كثير من الأشغال من والديه ثم إنه في العصر ليس لديه وقت فراغ إلى العشاء في جماعة تحفيظ القرآن وجزاكم الله خيرا، فكيف يقرأ كثيرا من الكتب؟ الحمد لله، وهل هناك أفضل من كلام الله عز وجل؟ وفي مثل هذه المرحلة من عمر، والله هذه العلوم كلها الموجودة في الكتب من تفسير ومن حديث ومن فقه وأصول وعلوم حديث وغيرها من العلوم كلها موجودة في كلام الله عز وجل في كتاب الله. كتاب الله عز وجل هو بحر العلوم الزاخر، فيه الصغير والكبير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والعلماء ما وصلوا إلى العلم الذي عندهم إلا بكتاب الله، والعالم الذي يحفظ كلام الله خير وأفضل وأحسن من العالم الذي لا يحفظ كلام الله. فهي فرصة نعمة طيبة من الله أن تفرغ وقتك من بعد صلاة العصر إلى العشاء وتحفظ كلام الله عز وجل، وخاصة في مثل سن السائل يبدو سنه صغير أو في العموم الملاحظ. أما قوله أنه من بعد صلاة الفجر إلى العصر ما لديه وقت فراغ يقرأ فيه، هذا قد يكون في مبالغة. ما أتصور أن إلا إذا كان لدى الوالد دكان تشتغل فيه فهذا أفضل من القراءة لا شك في ذلك، أو كان لدى الوالد عمل يحتاج إلى من يساعده فهو أفضل أيضا من القراءة، لأن بر الوالدين مقدم على كل شيء. أما إذا كان أشغال كثير منا يعني قد يشغل نفسه بعض الأحيان بمشاغل لو جلس وحسب لها حساب قد لا تأخذ الوقت الذي كان يأخذه. قضية تنظيم الوقت، نحتاج إخوان إلى تنظيم الوقت. واحد كل يوم يخرج يروح يقضي، ليش؟ ليش ما تجعل أنت في آخر الأسبوع أو كل أسبوعين تذهب يوم من الحلقة تقضي كل مقاضي الأسبوع، بحيث ما تحتاج طول كل يوم في الأسبوع إلا إلى العيش وبعض الأشياء الخفيفة، وأنت رايح المسجد تجيبها من الدكان وتطلعها. أما كل يوم يشتري دجاجة، واليوم الثاني تشتري لحمة، واليوم الثالث تشتري سمك، كل يوم حتنشغل. لكن لو جمعت أيضا حتى خروج الأهل يجب أن تعلم، يعني نأخذ يعني أيضا مو بالقوة بالمروة، خاصة مع الوالدة، يعني أن الوالدة حقها كبير، لكن الزوجة حتى إذا جاءت المروة تجيب القوة، لكن الوالدة بعض يعني النساء يعني شغوفات بالأسواق، إما ضبطهم والله كل يوم هي رايحة السوق، يجب أن تضبطها حتى الوالدة. ممكن الوالدة اليوم ودينا السوق واحد اشترك واحد قطعة، اليوم الثاني ودينا السوق راح اشترك قطعة ثانية، اليوم الثالث طب ليش ما تجمع القطع كلها هذه في يوم واحد تشتريها؟ فهمها وتحاول بالذات مع الزوجة والأخت، يوم الجمعة يوم الخميس مثلا يوم السبت يوم معين تبي تروح السوق أوديكم السوق تشتروا كل حاجاتكم طول الأسبوع تريحون، ما عندي غير هذا. تنظيم، تستطيع أن تفعل في وقت معين أشياء كبيرة تغنيك عن كثير من المتاعب. فأوصي السائل بتنظيم وقته وحرصه على حفظ القرآن فهو خير ما تصرف فيه الجهود. أيضا القراءة يا إخوان ما معناها قراءة مجلدات وكتب، السيل هذا الذي تجدونه بعض الأحيان عندما تأتي المطر هل السيل هذا يأتي فجأة كذا ولا قطرة من المطر مع قطرة أخرى مع ثالثة؟ وإنما السيل اجتماع المطر. فأنت عندما لو تقرأ كل يوم، والله لو كل واحد منكم يقرأ كل يوم يقول صفحتين ثلاثة صفحات، إن قرأت كل يوم ثلاثة صفحات فأنت عالم، والله سيأتي عليك يوم تكون قد ختمت فيها 15 مجلد بهذه القراءة ثلاثة صفحات يومية. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإحرص على أن تقرأ ولو القليل ولو قبل النوم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.